Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
من كم ساعة وصلت على البوسنة؟ ما خططت كثير بس حاسس بفضول كبير. إحنا بشهر 5 2023، والبلد عم بتودع الشتاء بأيام ماطرة.
السلام عليكم، عملت لكم مفاجأة.
بعت لأمي فيديو أول ما وصلت.
يما ترنيش علي هسا، عندي شغل كثير أنا اليوم.
ما كنتش حاكي لها عشان أختصر النقاش تبع بلاش يما، بكفيك سفر، اقعد في الدار، وفر مصاريك، بعدين ملكتش غير البوسنة يما. بمشي بشوارع العاصمة سراييفو وبسأل حالي، هو أنا شو بعرف عن هاي البلاد؟ عندي فكرة عن الإبادة الجماعية في التسعينات.
يحكى أن مدينة صغيرة،
حاضر وثائقيات لأسعد طاها وحافظ أغنية كنا سامعينها أنا وإخوتي عشريت كاسيت. سراييفو بلا عيد تنوح ودمعها جاري، بتمشى وبدندن، بقطع جسر صغير على نهر ملياتسكا اللي بيخترق المدينة من شرقها لغربها، بركز سمعي وبصري على مياهه المتدفقة وبتخيلها دمع سراييفو الجاري ودمها المسكوب، بعلي صوتي عند اللازمة الحزينة. سراييفو سراييفو. مرحبا، هذا بودكاست خرائط اللامكان وأنا محمود الخواجة. بهاي الحلقة في خرائط بتفوت ببعضها، كل محاولاتي بإني أفصلها فشلت، مش تماماً لأسباب علمية واقعية للأمانة لأنه في اختلاف بينهم، بس هواجسي وأفكاري بتخليني أخلط بينهم، خريطة فلسطين وخريطة البوسنة. بركب سيارة سيرفيس بين نابلس ورام الله، طريق كثير حلوة لو محينا من الصورة المستوطنات والحواجز العسكرية. خصوصي لو طالعين المشوار عند الغروب، سايقين هالسيارة والشمس البرتقالية عاكسة على هالتلال وسهول القمح حوالينا، يا سلام. للحظة هيك بفكر قديش بلادنا حلوة وفرصتها بالسياحة عالية لولاش اسمهم الإسرائيلية مستعمريننا وناهبين أراضينا. ممكن مثلاً بس ينهار الاستعمار بتفتح البلاد للزوار اللي جايين يشوفوا آثاره، ممكن وقتها أستقيل وأفتح لي بيت ضيافة لهالسياح عراس الجبل، أصحى الصبح أعمل لهم فطور وقهوة وأحكي لهم عن تاريخنا وأغانينا وأكلنا.
بلحظة كل العالم غرقونا وعود، بلحظة كل العالم صاروا إلنا جنود، بلحظة حرروا قرروا رؤسة وأحزاب، بلحظة مولوا صرحوا الضامن ورا الباب.
هاد إذا شو؟ إذا كنت من الناجين مش من اللي راحوا، إذا كنت من الناس اللي الله كتب لهم يعيشوا ويحكوا. بعرفش إذا الناجين محظوظين بهاي الحالة وإذا راح يكملوا حياتهم أسوياء أو معطوبين، هذا في حال كانت النهاية عاصفة ومدمرة. أنا كثير مهووس بالنهايات، دائماً بحضر أفلام أبوكاليبتية قيموية إذا بدي أترجمها، هاي اللي بتحكي عن النهايات أو ما بعدها، لما الكل يموت بسبب وباء أو كارثة أو حرب كونية ويضل قلة قليلة ناجية من الناس اللي عليهم مسؤولية البقاء والنمو من أول وجديد. مرعبة مرعبة الفكرة، بس مع ذلك بضل أحضر هاي الأفلام، مهما كانت قصتها سخيفة ومكررة وإنتاجها متواضع بحضرها. أعتقد بتبهرني قدرة البشر على البقاء والاستمرار. كيف قامت النكبة مثلاً في 48 وتهجرنا بمئات الآلاف؟ مجتمعنا كان عوشك ينهار، ويمكن اللي عاشوا وقتها كانوا يفكروها خلص النهاية، ورجعنا كملنا من بعد الطوفان. هاي أغنية بحب أسمعها لفرقة كلنا سوا، أعتقد إنها بتعبر عن اللي بحكيه بس بنبرة رومانسية شوي.
لما بيجي الطوفان، لما بتيجي الحقيقة، لما بيطلع نور الشمس فوق بيوتنا الغريقة، رح يحكوا إنه نوح عنده سفينة كبيرة حامل كل الدنيا اتنين اتنين تتنجى كل الدير. بشوفك بكرة مع سفينة نوح.
بكل الأحوال في نزعة إنسانية بتخليني أحس إني من الناجين اللي رح يضلوا عشان يستقبلوا الزوار ويحكوا لهم قصص، زي اللي نجوا من الإبادة في البوسنة اللي بيستقبلونا اليوم بيحكوا لنا قصصهم. خليني هون أرجعكم من بعد إذنكم لمشوار البوسنة. السياحة في البوسنة والهرسك بالضرورة سياحة حرب. يمكن المصطلح مش لطيف إنه سياحة وحرب، بس هاد وصف مستخدم للتعبير عن السفر إلى مناطق حروب قائمة أو ماضية. فعملياً كنت عارف أني رح أسمع كثير عن إرث الحرب، مش من باب حبي للنكد لا سمح الله، بس أنه كفلسطيني عايش تحت استعمار استيطاني منذ نعومة أظفاري، بشوف الأجانب فايتين طالعين عبلادنا عشان يتفرجوا علينا كيف عايشين تحت احتلال يا حرام. في سراييفو أخذت استراحة من سياق الفلسطيني ولقيت حالي عايش دور الزائر المتفرج. فتحت خرائط جوجل وبلشت أدور وين في متاحف حرب، مزارات خلفتها جبهات القتال، نصب تذكارية، وزرتها واحدة واحدة. وللأمانة ظليت مش فاهم حروب البوسنة منيح لحد ما زرت معرض حصار سراييفو. دخلت، قطعت تذكرة، وبأول زاوية في المتحف فهمت شو صار. في قلب منطقة البلقان تقع البوسنة والهرسك اللي بنعرفها اليوم. كانت جزء من يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية، الجمهورية اللي جمعت الشعوب الجنوب سلافية تحت نظام سياسي قوي بزعامة تيتو إذا سامعين فيه، وعاصمتها بلغراد. تيتو مات سنة 1980، وهاي كانت بداية النهاية. اضطربت الأوضاع السياسية والاقتصادية وتفككت يوغوسلافيا إلى جمهوريات. السلوفينيين استقلوا بسلوفينيا، الكروات استقلوا بكرواتيا، المقدونيين بمقدونيا، ويوغوسلافيا صغرت وانحصرت بما نعرفه اليوم بصربيا والجبل الأسود أو مونتينيغرو وكوسوفو. بس مين ضل؟ البوسنة والهرسك، البلد اللي طريقه للاستقلال كان مليء بالمطبات بسبب تركيبته الدينية والعرقية. البلد بضم ثلاث مكونات أساسية، أغلبية من البوشناق المسلمين، يليهم مجموعتين مسيحيتين، الصرب الأرثوذكس ثم الكروات الكاثوليك. ومش إنه كل مجموعة عايشة لحالها، لا، مندمجين مع بعض على امتداد الجغرافيا تقريبا. صرب البوسنة بميلوا بقوة للبقاء مع ما تبقى من يوغوسلافيا حيث الأغلبية الصربية، أما الكروات والبوشناق فبميلوا بقوة للاستقلال. في شتاء 1992 أجري الاستفتاء التاريخي. البوشناق والكروات صوتوا بأغلبية ساحقة لصالح الاستقلال، بينما صرب البوسنة كانوا عم بيحرضوا ضده وبيدعوا لمقاطعته بشراسة. ليش؟ لأنه الاستقلال كان بيعني حتماً إنهم رح يعيشوا كأقلية مندمجة مع خليط بوشناقي كرواتي. الصرب كان عندهم نزعة قومية، مشروع سياسي وأدوات لتنفيذه. لما تفككت يوغوسلافيا عملياً الصرب ورثوا الثقل العسكري لجيشها اللي كان أحد أقوى الجيوش في أوروبا بوقتها. بدأوا يشوفوا وين في مناطق صربية خارج صربيا عشان يمدوا أهلها بالسلاح والذخيرة، زي صرب البوسنة مثلاً. الهدف كان تشكيل ميليشيات محلية وإعلان مناطق حكم ذاتي تمهيداً لتأسيس الوطن الحلم، وطن قومي يسود فيه الصرب على غيرهم، وطن اسمه صربيا الكبرى. قبل فترة قصيرة من الاستفتاء أعلنوا عن تأسيس جمهورية صرب البوسنة أو صربسكا كانوا، وهي جزء من جمهورية البوسنة والهرسك اللي منعرفها اليوم، ومش إنه ذات أغلبية صربية، لا، المكون البوشناقي فيها كبير. فبعد نتائج الاستفتاء انجنوا وأعلنوا الحرب. ميليشيات الصربية مدعومة ببقايا جيش يوغوسلافيا فرضوا حصار وحشي على العاصمة سراييفو، وبدأوا رسمياً من هناك بارتكاب الإبادة الجماعية ضد جيرانهم البوشناق. على فكرة عم بحاول جهدي ما تتحول الحلقة لوثائقي تاريخي. المهم، عند أول مواجهة تفشل المهمة، مهمتي بإني ألعب دور الزائر اللي ملوش علاقة بالدنيا، اللي جاي يسمع كلمتين عن الحرب ويتعاطف شوي بعدين يهرب عشان يكمل حياته. تفشل. فجأة بتتحول خريطة سراييفو أثناء الحصار لخريطة غزة المحاصرة، وإقليم سربسكا بتحول للضفة الغربية في ذهني. سراييفو المحاصرة من كل الجهات، القنص، القذائف والسطوة على إمدادات الإغاثة، قطع المياه والكهرباء والغاز. حصار بيحاول فيه الصرب إخضاع المدينة لإجبار المقاومة البوسنية على الاستسلام. سربسكا الإقليم اللي بيهيمن فيه الصرب على البوشناق بالقوة، بيهجروهم، بجمعوهم في معسكرات احتجاز وبينفذوا عمليات قتل جماعي واغتصاب بحقهم. بطلع من المعرض وبريح شوي في ساحة جامع قديم. الشمس حلوة ودافية، بتطلع بعد شوط مطر. بيجي شخص لعندي من بعيد، من دون كل المقاعد والمساحات، بيسألني ممكن أقعد هون؟ شو بدي أحكي له يعني؟ تفضل أكيد ولو؟ بيسألني من وين أنت براذر؟ من فلسطين. وبيبلش أخوي جمال الدين، إحنا وياكم زي بعض، إحنا بنفهم على بعض، يعني إحنا الحرب خلصت عنا، بس أنتوا الله يعينكم والله وضعكم أسوأ، بس إحنا وياكم هبايل، إحنا ضعاف، ما كنا جاهزين للحرب، أنا بتمنى الحرب ترجع، بس شو نكون جاهزين لها؟ سمعنا وقتها إنه الحرب قربت، بس قلنا لحالنا لا شو، مش رح يصير فينا إشي، بيقدروش يعملوا إشي، بيقدروش. بعدين شو عملوا فينا؟ قتلونا، اغتصبونا، هجرونا، أخضعونا. ليش؟ عشان ما كناش جاهزين. وإنتوا الفلسطينية نفس الإشي ماي براذر. براذر جمال الدين أعطيني نفس أرجوك، هيك بحكي في مخي. تمام تمام الله يعين. تمام أخوي جمال الدين، فرصة سعيدة وإن شاء الله إلى لقاء آخر. أنا هسه لازم أروح لأنه عندي اجتماع شغل والله، وبهرب.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
بسمع عن مزار اسمه نفق الحياة أو نفق الأمل على المدخل الغربي لسراييفو. بركب الترام وبقطع المدينة لأقرب نقطة على النفق. بمشي حوالي 20 دقيقة في المنطقة اللي في عز حصار سراييفو، كانت المسار الضيق الوحيد اللي بيربط المدينة مع العالم الخارجي. رغم هيك كانوا الصرب المتمركزين على رؤوس الجبال المحيطة عم بيستهدفوه بالقذائف والقنص. بوصل النفق. النفق لحاله كان معجزة. حفرة المقاومة البوسنية بفترة قياسية بمساعدة متطوعين خاطروا بحياتهم لفتحه. الحفر بدأ من الجهتين لربط سراييفو المحاصرة ببقية المناطق.
والخطير بالموضوع إنه كان في هون أنبوب ينقل نفط أو يعني وقود وأسلاك تمد كهرباء. فيعني الإشي مميت.
صار شريان الحياة اللي مد المقاومة بالسلاح ومد الأهالي بالصحف والغذاء والدواء والغاز اللي راح يدفيهم في الشتاءات القارصة. بتفرج على صور النانا شيدا ومقتنياتها المعروضة في المزار. شيدا وهبت بيتها للمتطوعين عشان يحفروا النفق تحته. طوله حوالي 800 متر، عرضه متر واحد، وارتفاعه حوالي متر ونص. 800 متر بس كانوا كفيلات بإنقاذ أهل المدينة من الموت جوعاً وخضوعاً. طبعاً طول المشوار وأنا بفكر في أنفاق غزة، أتأمل كيف البشر بتصرفوا بنفس الطريقة لما ينحطوا بنفس الظروف. زيارة النفق أعطتني شعور بالقوة والأمل. بعرف هاي كلمات استهلكناها كثير، قوة وأمل، بس كان الشعور حقيقي، لأن البوسنيين في ذهني كانوا مستضعفين بتعرضوا للإبادة على مرأى العالم، بس في قصة النفق بالتحديد حققوا معجزة. وكذلك إحنا الفلسطينية. بيوم تاني بكزر في بشتارشيا، البلدة التاريخية في سراييفو. بمر عن مركز ثقافي ومن وراء القزاز بشوف لوحات ومخطوطات. بقول لحالي يلا فيش ورا إشي، حتى نشوف شو عارضين. بفتح الباب وبفوت. طبعا أحاديثي دائما مع البوسنيين بتدور بإنجليزية مبسطة. مرحبا. مرحبا بترد علي ألمة، موظفة بوسنية لطيفة كثير، من أول 4 ثواني بتحسسك إنها بتعرفك من زمان. من وين أنت؟ تسألني ألمة. من فلسطين. فلسطين، أول مرة بشوف حدا فلسطيني، لف أشوف إذا عندك ذنب. بمزح معك. بالنسبة لألمة الفلسطيني أسطورة، آخر إشي بتتوقعه إنها تشوفه بشحمة ولحمة واقف قدامها. لا وشو جاي سياحة. المركز اللي كنت ناوي أطل عليه طلع وأطلع، قعدت في ساعة أدردش مع ألمة. حكت لي ألمة عن خالها اللي انقتل بالحرب، وأختها كيف كانت متعلقة فيه كثير، وكيف مقتله دمرها وحولها لإنسانة انطوائية وحزينة. هذا مثال بسيط من آثار الإبادة الجماعية اللي مفروض انتهت من 30 سنة على فكرة. تحكي لي ألمة، شوف بالشوارع قديش في ناس مش متزنة، انعطبت نفسيا وذهنيا من وراء الحرب. تعتذر لي ألمة بين كل جملة والتانية إن حكومتهم تابعة للغرب ومش مستقلة تماما، وبالتالي مواقفها مش صارمة تجاه اللي بيصير في فلسطين، وهذا بالتحديد مرتبط بشكل النظام الرئاسي الغريب في البوسنة. بعد الإبادة وإنهاء الحرب برعاية الغرب، تأسس مجلس من 3 رؤساء، صربي وبوشناقي وكرواتي. أي قرار بتاخده البوسنة والهرسك داخليا وخارجيا لازم يحظى بموافقة الرؤساء 3، وهذا مش دائما بتحقق. بودع ألمة وبوعدها أمر كمان مرة قبل ما أسافر، بس الصراحة ما كنتش راح أمر. سمعت ما يكفي من التقاطعات بين سياقنا سياقهم، وفضولي بلش يتحول لقلق. التقاطعات عززت هواجس مرعبة عندي متعلقة بمصيرنا كفلسطينيين في مواجهة المشروع الاستعماري الإسرائيلي. هواجس تتفجر في آخر 2 يومين إلي بالبوسنة. الساعة 7:30 الصبح، بيوصل أيوب المرشد اللي راح ياخدنا بسيارته على سربرينيتسا على أصعب يوم إلي في البوسنة، أصعب حدث بتاريخ الحرب. مرحبا. مرحبا. من وين جاي؟ أوهو علينا، من المريخ، جاوبت في مخي. طبعا صرت حاسس السؤال عبء، أو مش السؤال نفسه بل الحديث اللي راح ينفتح بعده. عموما بجاوبه، والله عم بزور من فلسطين. شو برد أيوب؟ أول مرة بشوف فلسطيني جاي من فلسطين. بدون ما يحكيها مباشرة، أيوب بيفترض ضمنا أسباب زيارتي لسربرينيتسا. لمدة 3 ساعات هي الرحلة بين المدينتين، بيشرح لنا أيوب أساسيات عن الحرب والإبادة الجماعية. على فكرة البوسنة اليوم مقسمة لكيانين، إقليم صربسكا اللي بيسموه جمهورية صرب البوسنة، والاتحاد الفيدرالي للبوسنة والهرسك، وهذا جزء من التسوية اللي تلت الحرب. المهم مجرد ما نطلع من سراييفو باتجاه الشرق، بنبهنا أيوب إنه إحنا طلعنا من الاتحاد الفيدرالي ودخلنا صربسكا. قلبي بنقز، بحس حالي طالع من مدينة فلسطينية وداخل على مستوطنة إسرائيلية. بسأله عن احتمالية إنه نقابل أشخاص كانوا مجرمين حرب، شاركوا يوما ما في حصار سراييفو أو نفذوا عمليات قتل واغتصاب بدون ما نعرفهم. بيجاوبني طبعا احتمالية عالية، وبيخليني تايه في دوامة أفكار عن في وجه مين لازم أضحك، ومع مين بقدر أفتح محادثة ودية، مع مين لازم أتسامح، ومن مين لازم أخذ موقف. في الطريق الطبيعة سحر، خضار كثيف، شوي بتشمس بعد شوي بتمطر، الغيوم قريبة من التلال اللي حوالينا. أليفة هاي البلد، أليفة إذا عزلنا عنها إرث الإبادة. لكن في يوم جد قريب تنهض ثانية، تبني ترفع تزرع، ليعود الأمس والبسمة تعلو وجه سراييفو، لتعود كما كانت نبعا للنور ودارا للألفة والإيلاف. هاي أبيات من قصيدة للشاعر الفلسطيني حمودة زلوم. بس في خلفية هاي المشاهد على يمين الطريق ويساره، نسمع قصص الحرب بصوت أيوب، وذهننا في مكان ثاني تماما. بنمر عن كثير قرى كانت بوشناقية أو فيها خليط بوشناقي صربي، الصرب ارتكبوا فيها مجازر بحق جيرانهم البوشناق. كل شوي بيرفع أيوب إيده وبيحكي، في هاي القرية تهجر كذا وانقتل كذا، في هذا الملعب جمعوا 1000 بوشناقي وأطلقوا عليهم النار، كمان شوي رح تلتقوا بحسن. حسن وأخوه نجوا من أكبر مجزرة بتاريخ الحرب، أخوه انتحر لاحقا لأنه ما قدر يتعايش مع كوابيس المجزرة. بكثير قصص غاية في السواد والثقل. بيحرص أيوب طول الرحلة أنه لما نوصل لسربرينيتسا نكون جاهزين تماما للي حنشوفه ونسمعه. نوصل، نوصل مدخلها اللي كان الساحة اللي أتم فيها الصرب ما بدأوا. سنة 1993 أعلنت قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة بلدة سربرينيتسا الصغيرة وما حولها منطقة آمنة. عشرات آلاف البوشناق تكدسوا فيها بعد هذا الإعلان. وقتها صار تسوية بين الأمم المتحدة والمقاومة البوسنية، سلموا سلاحكم نضمن لكم الحماية من القوات الصربية اللي بتطوق المنطقة. فسلموا سلاحهم، وحسب شو سمعت بالرحلة كان هذا أكبر فخ بيندم عليه البوشناق لليوم. في صيف 95 اقتحموا الصرب سربرنيتسا، هددوا وتوعدوا، بثوا دعايتهم السياسية على الملأ، وحصلوا على مباركة الكنيسة الصربية. راتكو ملاديتش قائد القوات الصربية طلع على الكاميرات يحكي: اليوم نعطي سربرنيتسا هدية للشعب الصربي، حان الوقت لناخذ ثارنا من الترك، في إشارة للبوشناق المسلمين. كان ملاديتش بيحاول ينكر علاقة البوشناق التاريخية بالأرض في محاولة لشرعنة المجزرة القادمة. حاولوا الأهالي يحتموا بمعسكر قوات الحماية الدولية، بس الأعداد كانت كبيرة، ويقال إنه كتيبة الأمم المتحدة نفسها تركت الناس يواجهوا مصيرهم لحالهم. وصلت القوات الصربية وفرقت العائلات عن بعضها، الفتية والرجال فصلوا تماماً عن عائلاتهم. ورغم وعود الصرب بعدم التعرض للمدنيين، قتل جميع الذكور بأكثر الأساليب غدراً، وعمليات القتل وثقتها كاميرات الجنود أنفسهم. الضحايا دفنوا بمقابر جماعية، وبعضهم تشتتت أجزاؤه بين أكثر من قبر، بينما كانت الجرافات الصربية بتحاول تخفي الجريمة. قلة قليلة نجوا من القتل الجماعي الممتد لأسبوع، وبلغوا عن المجزرة اللي تركوها وراهم. تفاصيل في قمة الفظاعة وما رح أذكرها هون، بس بإمكانكم تبحثوا عن تاريخ الإبادة وتعرفوا أكثر. نوصل مع أيوب للنصب التذكاري لضحايا المجزرة. عددهم يفوق 8000 قتلوا في أسبوع واحد فقط، قبل ما يصحى العالم ويقرر التدخل لإنهاء الحرب. نصب التذكاري هادي اليوم، ما في زوار كثير. لحد الآن وبعد 30 سنة من المجزرة، البوسنيات ما زالوا بيجمعوا رفات وعظام أبنائهم وأزواجهم من المقابر الجماعية، بيخضعوها لفحص الحمض النووي لتشييعهم ودفنهم أخيراً في هاي المقبرة. كل صيف في شهر تموز يوليو، في ذكرى المجزرة، بتتشيع الجثمين الجديدة ضمن موكب شعبي ورسمي. الأهالي اللي رايحين يدفنوا أبنائهم بمروا بنفس الطريق اللي أخذناه بمشوارنا من سراييفو لهون. الطريق اللي راح يمروا فيه عن قرى صربية ترفع لافتات كبيرة بكل ثقة عليها صور مجرمي الحرب اللي ارتكبوا الإبادة، تعلوها عبارات تمجيد تترحم على إرثهم، توعدهم بالبقاء على نفس النهج. أيوب حرص على أنه ننزل من السيارة ونتفرج على اللافتات ونتأملها، نتأمل وجوه مجرمي الحرب اللي ما زالوا في موقع تمجيد. كثير كانت صادمة اللافتات، ذكرتني أنه إذا ما كان في عدالة جذرية فالعيش المشترك وهم ومستحيل. بعد ما خلصنا مشوارنا الشاق، بسألني أيوب إذا حسيت في تقاطعات بيننا وبينهم، وأنا اللي من أول اليوم بحاول أضبط الفلسطيني اللي في داخلي، بحكي لحالي هاي مأساة ناس ثانيين، أعطيهم مساحتهم، هاي قصتهم مش قصتك، مش ضروري كل شوية تنط وتذكرهم مين أنتوا وشو عم بصير فيكم. بس عبث أيوب سألني السؤال وأنا ما كذبت خبر، قلت له أنا اللي سمعت عنه في سربرنيتسا حاسه السيناريو المستقبلي تبعنا للصراحة، مع فارق أنه قضيتنا استعمار استيطاني وعسكري اللي مستعمرنا هو طرف خارجي هبط علينا من اللامكان، وأنتوا قضيتكم مجموعة قومية بتهيمن على الأخرى بقوة السلاح، رغم أنه المجموعتين عايشين مع بعض من مئات السنين. عندنا في الضفة الغربية يا أيوب في عشرات الآلاف من المستوطنين المسلحين بين كل قرية فلسطينية والثانية، مدعومين من جيش الاحتلال. ما في أي ضمان أنه هاي المجموعات ما تنفذ هجمات منتظمة وتذبحنا بين ليلة وضحاها. بشرح لأيوب وقلبي يرتجف خوفاً من هذا السواد اللي عم بشاركه معه. ببعت لصديقتي رسالة أحكي لها حس الإبادة الجماعية صارت قريبة والله. بترد علي: ليش هي ما صارتش؟ كأنه كنت عم بستنى في قتل جماعي هائل وسريع عشان أدرك أنه إحنا عم نشهد إبادة من زمان. فعلياً الإبادة قائمة، بس منستنى بحدا يطلع ويأشر عليها ويسميها إبادة. روحت من البوسنة في بداية صيف 2023، وضلت خيالات سربرنيتسا لاحقتني. ما ببالغ إذا حكيت أنه أقل حدث بصير كان مخي ترجمه كبداية للنهاية. بحكم أنه الإسرائيلية متحكمين بكل مواردنا، كل ما قطعت الكهرباء ولا الإنترنت بحكي لحالي خلص قطعوها وهس رح يبلشوا. إذا قطعت المي بقول خلاص هذا بدهم يعطشونا بالأول. ببلش أحسب فرصنا بالنجاة، وبقيس المسافة بيننا وبين أقرب مستوطنة. بمقياسنا وبحكم كثافة المستوطنات في الضفة بقول لحالي أقرب مستوطنة بعيدة، والله أعلم. بس برجع بتذكر إنه بمقاييس العالم 5 دقائق بالسيارة مش مسافة بعيدة أبداً لحد جاي يرتكب مجزرة منظمة. في صباح يوم آخر بعمل قهوة وبفتح اللابتوب عشان أبل الشغل، قال يعني على أساس الحياة هادية وطبيعية وكذا. يا دوب بفتح اللابتوب،
يا أهل البلد دير بالك من بحر المستوطنين عبر عجوة المسعية، حركة الدور وحركة السيارات،
مجزرة بطول مسعية، مجزرة تبع دور اللي ولعن، مجزرة
هذه المجزرة اللي عملها المستوطنين في الترمسعية. جاءنا خبر استشهاد أحد أبناء البلدة برصاص جيش الاحتلال.
كان هجوم مسعور ومخيف على قرية بعيدة عني كم كيلومتر بس. دخلوا المستوطنين مسلحين، حرقوا، كسروا، قتلوا، وطلعوا بدون أي تدخل من جيش الاحتلال الإسرائيلي. بحس المجزرة صارت أقرب، أقول لحالي خلاص هاي هي البداية. مذكرين مشوار السيرفيس بين نابلس ورام الله اللي حكيت عنه بأول الحلقة؟ ما كانش رومانسي من البداية. مجرد ما طلعت في السيرفيس بنابلس وصلت أخبار إنه جيش الاحتلال حيسكر الطريق لأنه في مظاهرة للمستوطنين الإسرائيليين، والطريق اللي المفروض تاخد 50 دقيقة إلى ساعة أخذت ساعات، وهو شوفير السيرفيس بحاول يتجاوز الزحمة والإغلاقات وينزل بين البساتين ويدور على طرق التفافية وبديلة. كان في استنفار أمني ملحوظ وجنود الاحتلال على الحواجز في أشرس حالاتهم، فأنا شو قلت لحالي؟ خليني أسجل صوت على جوالي، بلكي إذا ذبحونا على الطريق يكون كل شيء موثق. آه والله مع أنه الإغلاقات والحواجز إشي يومي بحياتنا، بس يعني محسوبكم مروح من البوسنة صار له كم يوم؟
لا يا زلمة، أنا بكيت خايف تزل الساعة 7 وإحنا في مسيرة.
غمض عين فتح عين، السيرفيس واقف قريب من أحد الحواجز المغلقة على أمل يفتحوها بس تخلص المظاهرة. بيجي جندي برمي باتجاهنا قنبلة صوتية.
الحق يا أخوي سكر الشبابيك، سكر الشبابيك، سكر
مغازة.
بعد شوي 4 جنود بيمشوا باتجاهنا وكأنهم طالعين من فيلم، بيطولوا 4 قنابل عن خصرهم وبرموها علينا، جزء منها بفقع تحت السيرفيس.
هاي بدي ارمي قنبلة.
وبتدب حالة الهلع بين الركاب السبعة.
غادي مسجو، غادي خلص خليها على الله. هاي انجرحت السيارة، 5 قنابل ضربت تحت.
وصلنا بالسلامة هداك اليوم، سكرت التسجيل وخزيت الشيطان، قلت لحالي إغلاق يومي اعتيادي، ما في داعي أبالغ. الزعيم البوسني الراحل علي عزت بيغوفيتش قال يوما ما: عليكم ألا تنسوا المجزرة مهما حصل، لأن المجزرة التي تنسى تتكرر. عم بخلص هاي الحلقة في أكتوبر تشرين الأول 2023، بعد 5 شهور على رجعتي من البوسنة والمجزرة تتكرر. الاحتلال الإسرائيلي بيشن عدوان على غزة يمكن هو الأكثر وحشية بتاريخ فلسطين من وقت النكبة. من شوي وصلني إشعار لخبر عن المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، عدد القتلى والمفقودين جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة تجاوز عدد ضحايا الإبادة الجماعية في سربرينيتسا. المقارنة والتخيلات اللي صار لها شهور ببالي بحاول أقنع حالي إنها مبالغة صارت حقيقة. إبادتنا بتتنفذ مش بعيداً عن الأعين والكاميرات، إبادتنا موثقة بكل وسائل التوثيق المتاحة. ومش عارف إذا بعد كل هاي الخسارات رح نتحمل النجاة. كنت معكم محمود الخواجة، من التحرير رنا داود، من التصميم الصوتي نور الدين باللحسن، فريق النشر والترويج بيان حبيب، جنى عواض، عمر خطاب ومحمد ياسر. اشتركوا في قناة خرائط اللامكان على تطبيقات البودكاست والأغاني اللي بتفضلوها عشان تسمعوا بقية الحلقات. بودكاست خرائط اللامكان من إنتاج صوت.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.